سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. ما بلنا في كلمات السيد يزيد رضوان الله تعالى عليه حول صحة الصلاة فيما إذا كان شيء من غير المعقول لهمهم على جسمهم، حكم رضوان الله تعالى عليه ببطلان الصلاة سواء كان إنسان لابسا لجلد غير معقول لهم ولو كان مزكى وطاهر، أو كان حاملا، أو لو كان ذلك المعمول غير معقول لهم حيا، أيضا لا تصح الصلاة. واستدل على ذلك برواية ابن بكير، صحيحة موثقة ابن بكير، وهي رواية الأولى باب ثاني من أبواب لباس المصلي. هذه الرواية صرح الإمام سلام الله عليه أنه صلاة في كله ما لا يوكل لحمه بعد المضمون، هذا مرتين، مرة في صدر الرواية ومرة أخرى في ذيل الرواية. قالوا أنه رواية تدل على أن يكون ما يكون لا تسوى صلاة إذا كان ذلك غير معقولا ظرفا للمصلي، ولو كان ظرفا ناقصا، يعني يكون له نحو إحاطة هذا بالمصلي كالأباء والصوم آخر مثلا والجبة مثلا وكذلك المحبس ونحو ذلك. هذه أمور فيها إحاطة للمسلم، وهنا يصدق عنوان فيه. وأما إذا كان مصاحبا لحاجتنا ومحاملا له، ولا يكون ذلك مثل الشعر موجود على رأسه على عمامته على كل صورته، فهذا لا يصدق عليها نظر فيها. ولكن ببعض الجلسات إخوة تعرضنا مع الإخوة تعرضنا لمعنى ظرفية، وهو أنه متعارف هذا في فهم العوام أنه ظرفية لا تتحقق إلا مع فرض الإحاطة بين ظرف وما في الظرف ولو كانت إحاطة ناقصة. وأما إذا لم يكن بل إحاطتون هذا فلا يصدق ظرفية. ولكن قلنا أنه ليس معنى ظرفية هو الإحاطة، معنى ظرفية فقط هو حدوث الشيء أثناء وجود شيء آخر، هذا معنى الظرفية لا أكثر ولا أقل. ولذلك يقال فلان في شارع، وليس شارع محيطا به بل هو مقارن للشارع، وكذلك فلان في المسجد أو في ملاه في الحسينية، وليست حسينية محيطة به ولا مسجد محيطا به. النتيجة ليس معنى ظرفية إلا وجود شيء أثناء وجود شيء آخر، هذا معنى ظرفية. فعلى هذا الأساس تصدق ظرفية في شعر ونحو ذلك بل الجسم، هذا فهو غذا. ثم أن يكون مقصود بالظرفية ليس معناه صلاة تحدث في هذه الأمور، بل لا يكون المصلي في حال الصلاة يكون مقارنا وجوده لوجود شيء من هذه الأشياء، هذا معنى الظرفية. فعلى هذا الأساس بدأ يصدق الظرفية هذا فيما إنسان إذا كان حاملا لشيء ونحو ذلك ويصدق. أما لا نحتاج إلى أي تعمل وتشكيك. ثم من جملة الروايات التي استدل بها على هذا الحكم الذي أفتى به يزيد رضوان الله تعالى عليه، وقلنا باب ثاني رواية أولى هذه قرأناها في خدمتكم، رواية رابعة من نفس هذا الباب الثاني أيضا استدل به على هذا الحكم، وهي رواية رواها شيخ طوسي سره بإسناد يعني محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الحمداني. هذان الشخصان وقع الكلام في وساقتهما. أما إبراهيم بن محمد الحمداني قال كتبت إليه، يقصد إمام المنتظر. وهذه رواية قال يسقط على ثوب الوبر والشعر مما لا يوكل لحمه من غير التقية، يعني ما مبتلى بتقية ولا ضرورة، فكتب لا تصح صلاة فيه، في هذا لا تصح. فهذه رواية قالوا إذن تؤيد رواية ابن بكير الأولى من هذا الباب كذا، لكن كلام في سند هذه الرواية. أما راوي أخي وهو إبراهيم بن محمد الحمداني فقالوا إنه من تدينه صلى عليه حج 40 سنة، يعني 40 سنة حج، 40 حجة. ومعلوم أن هذا لا يكفي على الصدق أنه أمين، ولكن قالوا أنه كان أمينا من قبل الإمام جل فرجه الشريف على حقوق الله وحقوق العباد وكذلك. أصيد العذب رفض هذا التوثيق إذن بدعوى أنه ربما الرجل يكون أمينا لا يمد يده إلى مال النار مال أحد، ولكنه في النقل ونحو ذلك لا يكون أمينا. فلا ملازمة بين الأمانة في المال وبين الأمانة على في نقل الكلام نقل الرواية، لكن هذا المعنى غير واضح علي بالبيتبار أنه لو فرض أنه كان أمينا ومؤتمنا لدى الإمام سلام الله عليه في تلك الظروف القاسية التي أهاتت بالشيعة هذا فيها بغداد وغير بغداد، ولف حينئذ اعتماد واعتمان على شخص ليكشف على وثاقته على ثقة الإمام به. فمن دي إن ثبت أنه كان وكيلا إمام مؤتمنا هو وكيلا مؤتمن هذا يعتمد عليه وهذا تثبت به وثاقة. ولكن الراوي الذي يروي عنه وهو عمر بن علي بن عمر بن بلع يزيد هذا لم تثبت وثاقته، فالنتيجة أنه رواية تكون ضعيفة. مشكلة أن هذا الحكم الذي يقوله الجسيم بل التزام به كيف، بمعنى أنه حتى في الشيء حتى النمل إذا كان على لباس الإنسان في ضمن لباسه لازم يحكم ببطلان الصلاة لأنه غير باكل اللحم، وكذلك قمل جملة هذا في شعره في رأسه في بدنه في ملابسه إذا كان ولا وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.